أرحب بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. سنسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو النبي إبراهيم، الدرس الرابع. سنتأمل اليوم في درس آخر من حياة النبي إبراهيم عليه السلام. تناولنا في الحلقة الماضية أن إبراهيم أتى إلى كنعان مع عائلته، ونقرأ بعد ذلك أن مجاعة ضربت الأرض في أحد المواسم، فقرر إبراهيم مؤقتا الانتقال إلى مصر، وبعد أن تحسنت الأمور في كنعان عادوا ثانية. فماذا جرى لاحقا؟ نقرأ عن ذلك في سفر التكوين الفصل 13 والآيات من الأولى إلى 18. فصعد أبرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له، ولوط معه إلى الجنوب، وكان أبرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب، وسار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداءة بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك أبرام باسم الرب. ولوط السائر مع أبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام، ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا، إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدرا أن يسكنا معا. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفريزيون حينئذ ساكنين في الأرض. فقال أبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني، إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي، قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر. حينئذ تجيء إلى صغر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقا، فاعتزل الواحد عن الآخر. أبرام سكن في أرض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم. وكان أهل سدوم أشرارا وخطاة لدى الرب جدا، وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها، لأني لك أعطيها. فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرة التي في حبرون، وبنى هناك مذبحا للرب. السؤال التقليدي الذي نطرحه بعد القراءة مستمعي الأعزاء هو: ما الذي نتعلمه من هذه الآيات الكريمة؟ عاد إبراهيم وأهل بيته من مصر إلى كنعان، عادوا بعد أن نجوا من المجاعة إلى الأرض التي وعدهم الله بها. كان مع إبراهيم ابن أخيه لوط، وكان كلاهما غنيين. لابد أنهما كانا مجتهدين في العمل، لكني أصدق في هذا الإطار ما قاله سليمان الحكيم في سفر الأمثال الفصل 10 والآية 22: بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. إن الله يحب المجتهد في عمله، لكنه يبغض الذين يكونون مستعبدين للغنى. فالمال جعل لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل المال. وما تلمح إليه الآيات هو أن إبراهيم ولوطا لم يكونا طماعين أو حسودين، لقد كانا يعملان بجد، لأن الله وضع فيهما روح الاجتهاد. مما تكونت ثروتهما؟ من قطعان الماشية بصورة أساسية، وكان لإبراهيم أيضا ذهب وفضة، ففي ذلك العصر كان هذان المعدنان النفيسان يستخدمان بصفتهما بضاعة أكثر من كونهما نقودا، وكان الباعة والمشترون يقيمون الذهب والفضة بناء على جودة صياغتهما. أما ثروة لوط فكانت من الماشية والخيام. نحن لا نعرف ما كانت عليه الحال الاقتصادية في كنعان، لكننا نعرف أن هناك مهام كان ينبغي إنجازها، ويبدو أن النبي إبراهيم ولوطا كانا ماهرين في إنجاز تلك الأعمال. لقد بيّن لنا هذان الرجلان الصالحان أن الإنسان يستطيع السفر إلى مكان جديد ويكون مبدعا في عمله هناك. لقد ورث كل من هذين الرجلين عمله من أسلافه، لكنهما سعيا إلى تنمية هذا العمل، والله يعين المجتهدين الأمناء. علينا إذن أن نعمل باجتهاد كي نحسن مهامنا المنجزة التي ائتمنا عليها. مثلا يسعى الإنسان إلى تعليم أطفاله تعليما جيدا، ويتوقع أن يحصل على عمل مناسب مستقبلا. والكثير من الناس ابتعدوا عن العمل في مشروع عائلي وسعوا إلى إكمال تعليمهم وتحصيل مهارات جديدة تحسن أوضاعهم المعيشية والمهنية. ومن جهة أخرى، علينا أن ندرك أن اعتراف الإيمان هو ليس فقط أن يعترف اللسان باسم الله، بل هو أيضا أن تكون حياتنا اليومية وعملنا في علاقة بشخص الله. كانت أوضاع إبراهيم ولوط في ازدهار، وازدادت ثروتاهما، وبدأ أن أفاقا جديدة تفتح أمامهما، لكن وقع بعد ذلك نزاع لم يكن في الحسبان. لم يعد رعاة إبراهيم ولوط يجدون ما يكفي من الماء والمرعى لمواشيهما الكثيرة. احتدم النزاع ما بين الرعاة من الطرفين، ولم يفكروا في فض ذلك النزاع. تفاقمت المشكلة ووصلت أخيرا إلى إبراهيم ولوط. كما نعلم مستمعي الكرام، فإن إبراهيم أكبر سنا من لوط، فكان على لوط بحسب الأعراف أن يأتي إلى عمه ليتكلما في كيفية حل المشكلة بالصورة الأمثل. كان عليه أن يشرح المسألة ويقترح حلا. ونذكر أيضا أن لوطا فقد أباه في صغره، فكان إبراهيم هو من اهتم به. لكن ما جرى أن إبراهيم بادر بنقاش المشكلة، ولم يتبع العادات القاضية بأن يأتي الصغير إلى الكبير. وبعد ذلك اقترح إبراهيم حلا قابلا للتطبيق، وتضمن الحل إيقاف الجدل الدائر جراء الأوضاع المعقدة التي برزت في الآونة الأخيرة. هل نرجو أن ننال البر الأعظم الذي دعانا الله إليه؟ إذا أردنا ذلك، علينا أن نسعى إلى وأد النزاعات في مهدها. ينبغي لنا أن نتحرك بحسب مشيئة الله وبأعلى قدر من الحكمة ورجاحة العقل. ربما يرعى بعض الناس أن إبراهيم كان يعمل بخلاف مصالحه. هل كان من الحكمة أن يسمح للوط الأصغر سنا بأن يحظى باختيار الأرض الملائمة أولا؟ لماذا سمح للوط بأن يختار القسم الأفضل؟ لماذا لم يختر العم ما كان يمكن أن يأتيه بأرباح أكبر؟ الجواب هو أن إبراهيم كان يفكر بحسب طريق الله وليس طريق البشر. إن الاضطراب وفقدان التناغم يأتيان من الإنسان الشرير ومن الشيطان البغيض، أما من الله تعالى فيأتي السلام والتناغم. لقد اختار لوط استنادا إلى ما رأت عيناه، وهكذا قبل إبراهيم بالخيار الآخر المتبقي، وكانت تلك مشيئة الله له. ها إن لوطا ينتقل أقرب إلى الأماكن التي تتعاظم فيها الخطايا والشرور، حيث تعذبت نفسه البارة. لقد كان لوط رجلا نبيلا مكرما، لكنه اختار مكانا سيئا، وكان لذلك عواقبه. لقد انتقل إلى مكان رأى فيها إمكانيات أعظم، لكنه لم يفكر في طبيعة البشر الذين سيعيش بينهم. هناك الكثير من المؤمنين الذين ينتقلون إلى أماكن جديدة أو يهاجرون، لكن الله هو من يقودهم. فالله لا يتركنا دون معرفة نستند إليها عند اتخاذ القرار، لكن هذا لا يضمن عدم ظهور المفاجآت، والمطلوب هو أن نعمل على تقليل المفاجآت إلى الحد الأدنى. ربما تكون هناك نقاط تحول تنتظرنا مستقبلاً، وليس علينا هنا سوى أن نصلي ونطلب مشيئة الله القدوس. وعندما نبجل الله في قلوبنا، فهذا يمنحنا قوة للتغلب على مشكلاتنا أو تجنبها. لكن علينا أولاً أن نتأمل في أفعالنا في ضوء مشيئة الله العلي القدير. لا تتردد عزيزي المستمع عندما يكون عليك أن تقبل بالأمور الغامضة، فالله سيعينك ويكون في صفك. اخضع لمشيئة الله وحقه، فتجد نفسك تسير في درب أفضل يستحق أن يسلكه المرء. بعد ذلك ستستقبل إعلانات أفضل، وفي طياتها يكمن فهم أجله. فالحمد لله الخالق العظيم من الآن وإلى الأبد، آمين. وفي ختام هذا اللقاء أستودعكم في أمان الله، وإلى لقاء قريب بإذنه تعالى.